الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، نلتقي بكم أيها الأخوة في المحاضرة الشهرية لهذا الشهر مع فضيلة الشيخ الدكتور داش العجمي بمحاضرة بعنوان الوفاء، فنترك له المجال ليتفضل مشكورا مهجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة، وصاحبه تعظمه النفوس وتجله لعظم هذه الصفة التي اتصف بها. فالوفاء خلق جميل وكنز ثمين، والحديث عن الوفاء حديث شيق جميل، لا سيما إذا كان في ذلك ذكر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله من وفاء في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. والوفاء أيها الإخوة من أقوى الأدلة وأوضح البراهين على طيب المعدن وشرف العنصر، وهو يتفاضل بتفاضل أصحابه، أعني أن الوفاء يتفاضل فيتفاضل أصحابه بعد ذلك، كما تتفاضل الحيوانات بالوفاء وتذكر بالوفاء، فما بالك بالإنسان الذي الله جل وعلا كرمه وشرفه وأعلى شأنه وقدره. ولذلك كان الوفاء من الأخلاق العظيمة الجليلة التي قلما يعتني بها الناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم الذين يتركون الميثاق وذم الذين يخلفون الوفاء ولا يعرفون العهد، كما قال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. والآيات والأحاديث كثيرة جدا في ذكر الوفاء، كما قال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والكلام ليس عن العهد ووجوب الوفاء به، وإنما عن خلق الوفاء الذي يفي الإنسان به لحقوق الناس وما لهم عليه من حقوق، فتجده يفي لهم بهذه الحقوق ويرعى ذمتهم ويرعى حقهم ولا ينسى فضلهم في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله أسوة حسنة وقدوة للناس أجمعين، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا نظرنا في سيرته وهديه وجدنا أنه من أعظم الناس وفاء للناس، كما جاء في وفائه لخديجة رضي الله عنها، خديجة زوجته وأم أولاده، وهي من أعظم الناس مناصرة له. لما نزل عليه الوحي وأقبل إليها فقال: زملوني زملوني، وقال: خفت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كما رواه البخاري ومسلم. هنا أثبتت خديجة رضي الله عنها نصرتها للنبي عليه الصلاة والسلام وتقويت قلبه لهذا الأمر العظيم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما نسي حقها عليه، فهي أول من ناصره وآمن به وأكثر من آزره على هذه الدعوة. لما ماتت تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة. عائشة ما رأت خديجة، يعني تزوج النبي بعائشة بعد وفاة خديجة بسنوات، لكن تقول غرت منها من كثرة ما يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، من كثرة ما يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه إذا ذبح الشاة أرسل إلى صويحبات خديجة باللحم، لم ينسى فضلها فيرسل لهن اللحم يعطيهم. ومرة سمع صوت هالة أخت خديجة فقال: اللهم هالة، اللهم هالة، يعني ذكرته بصوت خديجة رضي الله عنها، فقال: إن شاء الله تكون هالة أخت خديجة رضي الله عنها. ولما أسر أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، أرسل كفار مكة يفدون أسراها، فزينب رضي الله عنها كانت مؤمنة مسلمة، فأرسلت بقلادة لها تهدي بها زوجها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها، رق لها يعني أصابه رقة في قلبه، لأنه تذكر خديجة رضي الله عنها بهذه القلادة، فقال: هل أنتم تاركوا لها أسيرها ورادوا عليها قلادتها؟ فتركوا الأسير وردوا القلادة إلى زينب رضي الله عنها. فهذا من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته، ومن وفاء النبي وفاءه لأصحابه. أول من آمن به من الرجال أبو بكر، آمن به إذ كفر به الناس، وصدقه إذ كذبه الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي فضل أبي بكر رضي الله عنه لما قال لهم: هلا أنتم تاركوا لصاحبي؟ إني جئتكم بها بيضاء، إني جئتكم بها بيضاء نقية، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بماله ونفسه، هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طيب هؤلاء ليسوا أصحابه؟ أصحابه، لكن هذا له صحبة خاصة لنصرته للدين وهجرته مع النبي وبذله لنفسه وماله وكل شيء لأجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من وفاء النبي له قال: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال: كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، كل باب يسد إلا باب الصديق رضي الله عنه، ما يسد. لماذا؟ وفاء لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم وفاءه الأنصار رضي الله عنه، فالأنصار ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام إذ كفر به الناس وخذله قومه وحاربوه وأخرجوه من دياره، فتلقاه الأنصار وبذلوا لأجله المال والأنفس حماية للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد رمتهم العرب عن قوس واحدة، ومع ذلك كان الأنصار فيه من الصبر والجلد في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من وفائه أنه قال: لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار، كل الناس لو اجتمعوا في واد وسلكوا طريقا لسلكت طريق الأنصار. لماذا؟ وفاء لهم لنصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، لعظيم حق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما فتح في غزوة حنين وقيل أنه سيرجع وأنه وأنه، فقال: أما ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه في رحالكم؟ قسم على العرب، أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا كذا وكذا، ولم يعطي الأنصار شيء، غالب الأنصار ما أعطاهم شيء. فتكلم بعض الصغار السن فقالوا: غفر الله لرسول الله يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: إنما قالها صغارنا، ما قالها الكبار وأهل المعرفة والعلم، إنما قالها صغار السن. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير تذهبون برسول الله؟ ترك مكة مع أن مكة أفضل من المدينة، لكن تركها وفاء للأنصار وحبا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، قال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، ما ظلمهم لما قال هذه المقالة، ولا ظلم غيرهم أنه ترك غيرهم لأجلهم، وإنما لأن هؤلاء هم الذين آووه ونصروه. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام حلم السعدي أربعته، وبنو سعد ثقيف هوازن قاتلوه في حنين وجمعوا الأمم لأجل لقتاله، ولذلك لما انتصر عليهم أسر نحو 6000، 6000، فأتوا فقالوا: أخوالك وحواضنك يا رسول الله؟ فقال: قد أعتقت من أخذت، لكن صلوا معي العصر أو صلاة أخرى وكلموني أمام الناس. فأتوا فكلموا أمام الناس، لماذا؟ يريد أن يعتق الناس ما عندهم. فقال: قد أعتقتهم. فأعتق في ذلك اليوم 6000 نفس، كلها أعتقت وأطرقت لأجل محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفاء لحليمة التي أرضعتها رضي الله عنها. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام أنه لم يقف عند هؤلاء القوم فقط الذين آمنوا به ونصروه وآووه، لا، وإنما تجاوز وفاؤه عليه الصلاة والسلام حتى إلى الكفار. بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وحاربته قريش وآذوه وقاتلوه في معركة وغزوة بدر، نصره الله جل وعلا عليهم. فلما نصره الله سبحانه وتعالى عليهم ورأى قتل بدر من كفار قريش، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيته إياهم. المطعم بن عدي كان كافرا ومات على الكفر، لماذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بها في هذا الموضع وفي هذه الغزوة؟ الآن انتهى من المعركة والناس فيهم من فيهم مصاب وفيهم من فيهم مقتول، ومع ذلك تذكر النبي المطعم بن عدي. لماذا؟ لأن المطعم بن عدي كان ممن سعى في نقض الصحيفة الجائرة ضد بني هاشم، ولأن المطعم بن عدي هو الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة رضي الله عنها كثرت الأذية للنبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا العداء له والحرب له. قام عليه الصلاة والسلام فأخذ زيد بن حارثة ثم خرج من مكة إلى الطائف يريد دعوة أهل الطائف لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم فيؤمنون به. فلما أتاهم آذوه وأرسلوا إليه سفهاءهم وأطفالهم ونساءهم ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبة عليه الصلاة والسلام، أدموا عقبة وخرج الدم منه. ثم عاد من الطائف إلى مكة. الآن هو لا يستطيع الدخول على عادات العرب في مكة إلا بإجارة، أن يجير أحد ويحميه. أرسل إلى الأخنس بن شريك وكان من بني زهرة فقال إنني حليف والحليف لا يجير. أراد أن يتنصل من إجارة النبي عليه الصلاة والسلام على عادة العرب فقال أنا حليف، لأن بني زهرة حالفوا بني هاشم في حلف الفضول، فقال أنا الحليف ما يجير. فأرسل إلى سهيل بن عمرو فقال سهيل بن عمرو كان كافرا وقتها، قال إن بني عامر لا تجير على بني كعب، لأن عامر وكعب هم ابناء لؤي جد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال نحن لا نجير لا نجيركم. أيضا تنصل أراد الهروب من إجارة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل المطعم بن عدي فقال المطعم بن عدي نعم، فجمع ولده وأولاد أخيه وأقاربه أقرب الناس له فأمرهم أن يأخذوا سلاحهم وأن يذهبوا إلى البيت الكعبة فيكونوا في البيت بيت في كل مكان. وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل، ثم رفع صوته بين أهل مكة يا أهل مكة يا أهل مكة إني قد أجرت محمدا فلا يهيجه أحد منكم، أحد يحركه ولا أحد يؤذيه ولا أحد يشتم أو ينتقصه، إني قد أجرت محمدا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام معه زيد بن حارثة رضي الله عنه وطاف بالبيت واستلم الحجر ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام آمنا بسبب مقالة المطعم بن عدي. فقام أبو جهل فقال يا مطعم أمجير أم متابع؟ أنت أجرت محمد على عادة العرب في الإجارة ولا أجرت محمد متابع لدينه؟ قال بل مجير. قال قد أجرنا من أجرت. هذا في السنة العاشرة من البعثة. ثم بعد سنوات تذكره النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيته إياه. وفاء النبي ما نسي فضل هذا الرجل في نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما توفي المطعم بن عدي رثاه حسان بن ثابت، حسان بن ثابت ما رآه لكن علم بموقفه من النبي فرثاه في أبيات وأثنى عليه فيها ثناء عظيما. لماذا؟ لأنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أن هذا حقه أن يثنى عليه وأن يمدح في موقفه من النبي عليه الصلاة والسلام. والقصص في هذا والأخبار كثيرة جدا. وكم ذكروا العرب عن العرب في أخبارهم في وفائهم ومروءتهم شيئا عظيما. ونذكر في ذلك قصة للنعمان بن المنذر أحد ملوك العرب. النعمان بن المنذر كان له طريقة ومسلك هكذا، رأى أن له يومان، يوم هو يوم سعده ويوم هو يوم نحسه. اليوم الذي يوم سعده إذا رأى أحدا أكرمه، واليوم الذي هو يوم نحسه كما يقول إذا رأى أحدا قتله. فاتخذ هذه سنة وطريقة له في حياته. يوم من الأيام خرج هو وأصحابه في البرية يصطادون، فنزل المطر ففقد أصحابه فوجد خيمة فآوى إليها، فوجد رجل ومعه امرأة فقط، فأكرمه الرجل وقال لامرأته إن هذا رجل من هيئته حسنة، ما عرف أن هذا النعمان ابن المنذر الملك، فقال إن هذا رجل له هيئة حسنة فماذا أصنع؟ قالت اعطي هذا الطعام واحلب له، فقام فحلب له لم يوجد عنده في ذاك اليوم إلا عنز، حلب هذه العنز ثم ذبحها وأكرم النعمان بن المنذر، فقال له ثم أخذ طحينا وقدم له الطعام وقدم له اللحم وقدم له اللبن. فلما أصبح النعمان بن المنذر قال له: أنا النعمان بن المنذر وأنا تعرفني، فإن كانت لك حاجة فأتني، أي حاجة تريدها أنا أكرمك لما فعلته لي من إكرام. جلس الأعرابي في مكانه، ثم مرت به أيام وشهور وأصابه الجهد والتعب والجوع ولم يجد شيئا، فقالت له زوجته: لو ذهبت إلى المنذر، أنت رجل أكرمته والرجل قال لك سيعطيك ويفعل ويفعل، اذهب إليه لعله يكرمك بحاجة. فقال: حسن. سافر، أتى في اليوم الذي هو يوم غضب ونحس المنذر النعمان المنذر، خرج النعمان المنذر، أي اليوم هذا يوم القتل، فإذا رجل أعرابي داخل، فلما رآه المنذر تغير وجهه، النعمان تغير وجهه، يعني تغير، أنه عرف الرجل الذي أكرم في ليلة شاتية مطيرة وما كان عنده شيء الرجل، وأطعمه من طعامه الموجود كله في بيته. فقال له النعمان: افتدي نفسك، اطلب ما تشاء لكني قاتلك قاتلك. قال: وما أفعل بالدنيا وأنت قاتل؟ قال: هذا الأمر هذا قضي وانتهى، أنا قاتل قاتلك. فقام هذا الرجل فقال: إذن أعطني وأنا أذهب بها إلى أهلي وأرجع لك. قال: لا، ما تذهب إلا تأتي لك بكثير يكفلك أنك تذهب وترجع، هذه سنتي وطريقتي لا أتركها. فالتفت النعمان فرأى أحد جلساء الملك، هذا الرجل الأعرابي رأى أحد جلساء الملك وهو شريك، فقال له: يا شريك ابن عدي، ما من الموت هزام، من لأطفال ضعاف عدموا طعم الطعام، يا أخا كل كريم، أنت من قوم كرام، يا أخا النعمان جدلي بضمان والتزام، ولك الله بأني راجع قبل الظلام. فقال شريك: خلاص أنا ضمنته، شريك ما يعرفه، وهو يسمع عن شريك لكن ليس بينهما صحبة، فقال شريك: أنا أضمنه، أنا أضمنه، إذا ما رجع يعني يقتل شريك بدلاً من هذا الأعرابي. ذهب الأعرابي، قيل غاب الموعد بينهما عام، فذهب الأعرابي وعاد، فلما عاد تأخر، فقام النعمان فأخرج شريك، قال: يوم القتل اليوم، يوم قتلك، ولم تغب الشمس بعد، وكان نهاية هذا اليوم هو الموعد. فقيل له إن الرجل، إن الشمس لم تغب وإن هذا الرجل لم يعد، انتظر حتى تغيب الشمس ثم افعل ما تشاء. وكان النعمان يحب قتل شريك دون هذا الأعرابي، لأن الأعرابي له فضل عليه ما ينساه، فكان يحب قتل شريك، الوزير أو من حوله يأتي بدل عنهم بمن يشاء، لكن هذا الرجل يرى أنه له فضل ونعمة عليه. اقتربت الشمس ولم يحضر الرجل، فلما قاربت الغروب فإذا رجل قادم يعدو، فقال شريك: لعله هذا الرجل. فلما رآه النعمان تضايق، فقال له يعني النعمان: والله ما رأيت أعجب منكما، أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقوم فيه ولا ذكرا يفتخر فيه، وأما أنت يا شريك فما أو شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء، والله لا أدري أيهما أوفى وأكرم، أهذا الذي نجا من القتل فعاد أم هذا الذي ضمنه؟ يعني هذا كريم وهذا كريم، هذا صاحب وفاء ورجع من وفائه، رجع ليموت، وأنت من وفائك أعطيت كلمة وتحملتها في رجل لا تعرفه، يقول: والله لا أكون أمامكما، يعني أنتم كل منكما كريم وصاحب وفاء، أصير أنا اللئيم الذي يقتل؟ فترك عادته، ترك عادته وغير سنته التي يعني كان يفعله. وهذا يدل، يدل على ماذا؟ دل على وفائه وعلى إحسانه، وأن هذا الأعرابي على قلة ذات يده إلا أنه كان وفيا لصاحبه الذي التزم به، وإلا كان يستطيع أن يهرب في الصحراء ولا يرجع ويقتل شريك وانتهى الأمر، وليس ثمة طالب لدمه، لكن هذا من وفاء العرب وعاداتها، وهذا من عادات العرب ووفائها في عهودها وغير ذلك. وأيضا مما يذكر في هذا الباب قصة المنصور أبو جعفر المنصور لما كان في مجلسه يوم من الأيام فقال لأصحابه: من يذكر لي تدبير عبد الملك بن مروان أو أحد خلفاء بني أمية؟ فقال رجل: أنا قد كان يفعل كذا وكذا رحمه الله. فقال: تترحم على عدوي وتطأ بساطي؟ يعني المفروض أنك أنت ما تترحم حتى على عدوه، لأن بني العباس كانوا أعداء لبني الأمية. فقال: تترحم على عدوي وتطأ بساطي؟ قال: إن فضل عدوك قلادة لا ينزعها عني إلا غاسل. صاحب فضل علي ومنة علي، والله ما ينزعها عني هذا الفضل وهذا المنة إلا رجل يغسلني وأنا ميت ثم ينزعها، وإلا فلا أجحد فضله. فقال يعني كلمة أثنى عليه فيها وعلى وفائه، يعني أنك حتى وأنت عند عدوه تثني عليه، هذا والله وفاء وأكرمه. فقال: والله لولا حرمة أمير المؤمنين ما قبلت بعد أمير المؤمنين عطية، يعني هذا الأموي الذي أكرمني لولا حرمتك أنت ما قبلت هديتك، لكن احترام لك قبلت هديتك، وإلا فهو صاحب نعمة علي لا أقبل بنعمة أحد وفضل أحد عليه. وهذا أن دلدل على الوفاء. الوفاء يا إخوان له صور عديدة كثيرة، صور عديدة كثيرة. أولاً وفاؤك لربك، فإن الله عز وجل هو الذي خلقك وأعطاك ورزقك، هو الذي أوجدك، من الوفاء له أن ترعى حق الله جل وعلا، وحق الله عليك هو بعبادته وحده لا شريك له، أن تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الوفاء، أن تقوم بما أمرك الله جل وعلا به بعد التوحيد من إقامة أركان الإسلام وفرائضه، هذا من أعظم ما يقوم به العبد، وهذا باب واسع، ولعله قد تكل ما قبل ذلك في حق الله جل وعلا على عبده. من الوفاء أن تعرف حق الله جل وعلا: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، عهد الله الذي أخذ عليك أن تؤدي الواجبات وأن تجتنب المحرمات. من الوفاء، من صور الوفاء، أن تفي لوالديك، الوالدان هما سبب الوجود في الدنيا، سبب وجودك في هذه الدنيا، هما أطعماك، أحسن إليك، أمك قامت فغسلتك وقامت عليك في مرضك وأحسنت إليك وأطعمتك، جاعت لجوعك وتعبت لتعبك وسهرت لسهرك، أبوك يسعى في رزقك الليل والنهار حتى يطعمك وحتى يحسن إليك وحتى يوفر لك المسكن والدراسة وغير ذلك، هؤلاء يستحقون الوفاء منك ألا تنساهم في دعوة صالحة ولا في حسن معاملة، في برهما والإحسان إليهما والتلطف إليهما، في كلمة طيبة وابتسامة والإحسان إلى أبويك، حتى بعد وفاة والديك تكثر من الدعاء لهم. يأتي الرجل يوم القيامة فيقول: يا ربي من أين لي هذه المنزلة؟ فيقول الله جل وعلا: من دعاء ولدك واستغفاره لك. ترتفع منزلة العبد يوم القيامة فيرى أن هذه ليست منزلته، هو لم يعمل كل هذه الأعمال، فيقول الله جل وعلا بدعاء ولدك: إن كنت تحب والدك لا تنسى الدعاء له، كل صلاة في سجودك تجعل سجدة لوالدك ووالدتك تدعو لهما، تستغفر لهما، حتى بعد وفاتهما تحسن إلى من يحبانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أبر البر أن يبر الرجل ود والديه. من يحب والدك أحسن إليه، زره، أدخل ابتسامة إلى قلبه، أرسل له هدية، دائما احرص على مجالسته، لأن هذا من الإحسان والبر لوالدك. كذلك والدتك، تتفقد خالاتك وأقارب والدتك تحسن إليهم، لأن هذا من الإحسان إلى والدتك. الذي لا يعرف حق والديه لا يعرف حق الناس، الذي لا يفي لوالديه بحقهما والله لا يفي لحق أحد من الناس. إذا رأيت صاحبك عاقل والديه لا يعرف لوالديه حق فاحذر منه، اجتنبه، لأن الذي لم يعرف حق من كان سبباً في وجوده ورعاه سنوات طوال يطعمه ويسقيه ويلبسه، ترى يرعى حقك أنت؟ لا والله ما يرعى حقك، ولا يعرف لك فضل ولا غير ذلك. فأعظم ما يفي العبد من الحقوق حق الوالدين، لذلك الله عز وجل ماذا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني جعل حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا، حق الوالدين بعد حق الله في توحيده، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الذي لا يرعى حق الوالدين لم يعرف حق الله جل وعلا عليه. ومن صور الوفاء أيضا الوفاء لشيخك، الشيخ الذي علمك التوحيد علمك الصلاة، علمك الطهارة، علمك الصوم، جلس وقضى أوقاته وهو يحرص على تعليمك ونفعك، هذا له حق عظيم. بل أحياناً الشيخ أعظم حقه من والدك، لأن بعض الآباء ما يأمرك بالصلاة، عمره ما قالك تعال صل، عمره ما قالك تفعل كذا من الواجبات، لكن هذا الشيخ لا، يحثك على الصلاة ويعلمك الصلاة. لعل شيخك هذا يكون سبب في دخولك الجنة لأنه علمك الصلاة، فصليت على إذر تعليمه فكانت الصلاة سبباً في دخولك الجنة. لعلك حققت التوحيد بتعليمه فكان سبباً في دخولك الجنة. لعلك حققت الصوم أو غير ذلك بتعليمه فكان سبباً في دخولك الجنة. ولذلك يقول السخاوي رحمه الله: أبو الإفادة خير من أبي الولادة، أبو الإفادة خير من أبي الولادة. لماذا؟ لأنه هو الذي يفيدك ويعلمك وينصحك ويذكرك، في حين أن بعض الآباء هداهم الله لا يعلم ولا ينصح ولا يذكر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا حق النبي وخلفائه في دعوته على مدعوين والمعلمين أعظم من حقوق الآباء، أعظم من حقوق الآباء. قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي قراءة أخرى: وهو أب لهم، يعني هذا الأب لهم. قال: وقد تكلم الناس في هذا المقام بكلام كثير قالوا: هذا هو الأب الروحاني، يعني أبوك الذي يعلمك شيخك هذا الأب الروحاني، وهذا هو الأب الجثماني، الأب الجثماني اللي هو أبوك بالولادة. قال: وهذا سبب للسعادة الأبدية في الدار الآخرة، وهذا سبب الوجود في الدنيا. انظر، قد يكون شيخك سبب لسعادتك الأبدية في الآخرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سأل ابنه: يا أبتي أي رجل كان الشافعي؟ فإني قد رأيتك تكثر من الدعاء له. الشافعي شيخ الإمام أحمد رحمه الله، فابنه رأى كثرة دعاء أبيه للشافعي: من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذه من عوض أو عنهما من خلف؟ الشمس إذا ذهبت عن الدنيا لها عوض؟ ما لها عوض. لها خلف؟ ما لها خلف. العافية إذا كانت نزعت من البدن، البدن فيه فائدة؟ ما فيه فائدة. هل للعافية عوض ولا خلف؟ ما لها عوض، لو تأتي بأموال الدنيا ما تنفعك. يقول الشافعي كان كذلك. شوف رعايته لحق شيخه الذي علمه. ومن وفائك لشيخك، من وفائك لشيخك احترامه وإجلاله وتوقيره، فإن هذا من الأدب مع العلماء أن يحترموا ويجلوا. ابن عباس رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول: ذهبت عند الصحابة فربما أتيت الرجل من الصحابة أجده نائم قائلا، يعني نام القيلولة، فأجلس عند الباب تسفني الرمال، تأتيه الرمال وتدفنه، تأتي على ملابسه. يقول: فيخرج فيراني فيقول: هلا يعني أعلمتني يا ابن عم رسول الله؟ ابن عم رسول الله من آل البيت، وحق آل البيت أن يكرموا وأن يعظموا. يقول: أنت مفروض أنك تطرق الباب وأنا أخرج لك، ما تنتظرني. فيقول ابن عباس رضي الله عنه: حديث بلغني أنك تحدث به فأحب أن أسمعه عنك، وأنت أحق أن آتيك. مو هنا أطرق بابك وأزعجك، لا، أنا أحق أني آتيك وأتعلم منك. هذا احترام لشيخه، مع أن ابن عباس رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك. أحمد بن حنبل يقول: لا أجلس إلا بين يديك، ما أجلس لا عن يمينك ولا عن شمالك، لا أجلس بين يديك. قال: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ومن حق ووفائك لشيخك أن تدعو له، تكثر من الدعاء له، هذا من الوفاء له، لأنه علمك، كنت جاهل فعلمك، ونصحك وأرشدك، وكان سبباً في رفعة درجاتك عند الله جل وعلا. فمن وفائك له أن تدعو له، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لابن الشافعي. ابن الشافعي اسمه محمد وأبوه اسمه محمد، محمد بن محمد بن إدريس الشافعي. يقول: أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم في السحر، يعني في آخر الليل أدعو لستة ما أترك الدعاء لهم، منهم أبوك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: والله إني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة، 40 سنة من وفاة الشافعي. الشافعي توفي سنة 205، والإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 41 و200. من وقبل وفاة الشافعي إلى هذه المقالة. والإمام أحمد يدعو للشافعي 40 سنة، من يفعل هذا؟ كم بعض الناس حتى والده ما يدعو له 40 سنة، والده هذا يدعو لشيخه 40 سنة رحمه الله. ومن وفائك لشيخك أن تحسن الظن به، أن تحسن الظن، وإذا تكلم أن تتأول كلامه على أحسن المحامل، وأن لا تسيء الظن به، وإنما تحسن الظن به وتتأول كلامه وتذب عن عرضه، لا تترك هكذا يتكلم به ويطعن به وأنت كأنك ما سمعت شيئا، لا، وإنما من حقه عليك أن تذب عن عرضه وأن تحمل قوله على أحسن المحامل. كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذرا. هذا أخوك، فكيف بشيخك؟ وحقه أعظم من حق أخيك، تلتمس لها الأعداء وتحسن به الظن. يقول إبراهيم الجنيد: ذكر عند يحيى بن معين علي بن المديني فحملوا عليه. يحيى بن معين من أقران الإمام أحمد، وعلي بن المديني من أقران الإمام أحمد رحمه الله، ولما ذكروا علي بن المديني حملوا عليه، يعني تكلموا عليه وطعنوا فيه. فقال فقلت، يعني إبراهيم الجنيد: ما هو عند الناس إلا مرتد. لماذا؟ لأنه أجاب في فتنة القول بخلق القرآن، أجاب من مع من أجابه، ما تحمل السيف، وهذا له عذر عند الله جل وعلا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال يحيى بن معين رحمه الله، مع أنه قرينه، قرين، قال يحيى بن معين رحمه الله: ما هو بمرتد، هو على إسلامه. رجل خاف فقال، رجل خاف فقال، خاف ماذا يصنع؟ هو أكره على هذا الأمر. وهذا من حسن الاعتذار للإخوة، لا كما يفعله بعض قليلي الوفاء ممن قل وفاءهم أو انعدل، تجد شيخه يكرمه ويعلمه ويحسن إليه. كان في يوم من الأيام يتمنى رؤية شيخه، يتمنى رؤية هذا الشيخ، ثم رأى الشيخ فأكرمه الشيخ وأدخل في بيته وعرف الناس به بعد أن كان مغمورا مجهولا لا يعرف. الشيخ عرف الناس به وزكاه وأثنى عليه، ثم بعد أن أصبح مشهورا هذا الرجل يطعن في شيخه ويسيء إليه ويشتمه وينتقصه ويصفه بأوصاف قبيحة، لا يتأول له كلمة ولا يعتذر له بعذر، وإنما يحمل كلامه على أسوأ المحامل ويسيء الظن به، يأتي إلى الكلام المجمل فيفسره على ما تهواه نفسه، ويترك الكلام الواضح البين الذي لا احتمال فيه، يتركه لأن في نفسه ما في نفسه. وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. كنت مغمورا لا تعرف فعرفك الناس بهذا الشيخ، كنت تتمنى لقي هذا الشيخ فلقيته وأكرمك وأحسن إليك وعلمك، ثم تسيء الظن به وتشتمه وتنتقصه. لا شك أن هذا دليل على انعدام خلق الوفاء، لأن لو كان عنده وفاء والله إن حمل أقوال شيخه على أحسن المحامل، واعتبر له أحسن الاعتذار، وأراد أن ينصحه ذهب إليه فنصحه وسأله عن هذا الكلام المجمل حتى يدفع الظن السيئة عنه، لا كما يفعله هؤلاء الذين قل وفاؤهم. ولذلك الاعتذار للعلماء لا يفعله إلا الكرام ومن اتصف بالأخلاق الحسنة. من الوفاء لشيخك، وهذا تتعامل به مع شيخك ومع غيره، من الوفاء لشيخك أنك إذا استفدت فائدة منه أن تنسبها إليه، في فوائد يعني يصعب الوقوف عليها، قد تسمعها من شيخ بحث في بطون الكتب فاستخرج هذه الفائدة، من الوفاء له أن تقول استفدتها من شيخنا فلان وقد أفادنا بها عن الكتاب الفلاني، فهذا من الوفاء له ومن اعترافك بالفضل لأهله. ولذلك يقول خطاب بن بشر: جعلت أسأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل فيجيبني ويلتفت إلى ابن الشافعي. لا نزال في أحمد الشافعي، لأن أحمد رحمه الله وغفر له مدرسة في الأخلاق رحمه الله، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، فكان الإمام أحمد يجيب ويلتفت إلى ابن الشافعي ويقول: هذا مما علمنا أبو عبد الله، يعني الشافعي، يعني هذا الذي أجبتك أنا الآن به علمنا إياه أبو عبد الله والد هذا الرجل الجالس. كان يستطيع أن يتجاهل الشافعي، لأن الشافعي توفي وانتهى الأمر، لكنه ما نسي الشافعي ولا نسي فضله. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ما من أحد مس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منة منة، ولولاه ما عرفنا فقه الحديث، وكان الفقه مقفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. يقول أي أحد يمسك قلم ومحبرة إلا وللشافعي فيه منة. هل بعض الناس يقول لا يا أخي أنا ما عرفت الشافعي وأنا كذا؟ إذا أنت ما عرفت الشافعي وليس له فضل عليك ترى له فضل على شيوخك، وفضل على شيوخك فضل عليك. الآن علماء ما عرف الناس الباطل والبدع والخرافات إلا عن طريق هؤلاء العلماء، ولا عرفوا حرمة هذه الأفعال ولا أهل الباطل ولا أهل البدع إلا عن طريق هؤلاء العلماء، ثم تجد يسيئون إليهم ولا يعترفون بالفضل لهم، وهذا لا شك أنه من سوء الخلق. وضد هذا الخلق أو ضد هذا الوفاء وفاء الشيخ لطلابه. الطالب يذكر فائدة شيخه، هذا يوجد وبكثرة، لكن الشيخ يقول استفدت الفائدة من الطالب، هذا قلة، هذا يندر، لأن هذا دليل تدين ودليل زهد بذكر الناس له، ودليل يعني تواضع من هذا الشيخ، لأن هذا قليل. أنا تذكر الفائدة له لماذا؟ لأن هذا الطالب الذي أفادك طلابك لابد أنك إذا أفادوك بفائدة أن تذكرهم بهذه الفائدة، لأن هذا تواضع منك. كما ذكر في ذلك ابن العربي المالكي قصة من يعني غرائب القصص ولطيفها، أنه قال أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت إلى الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس، قال في أول مجلس جلست إليه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. الآن هذا رجل غريب اللي هو محمد بن قاسم العثماني حضر في مجلس الشيخ الجوهري، أول مجلس حضره الشيخ هذا غلط، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وظاهر وآل، طلق طلق نسائه بعضهم، وآل يعني الإله هو أن يحرم الرجل اتيان زوجته 4 أشهر فأكثر، وظاهر الظهار ما هو؟ أن يقول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أنت مثل أمي في الحرمة أو مثل زوجتي مثل أختي أو مثل خالتي، المحرمات تحريم أبدي. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز، مكان جلس معنا هذا الشيخ، وعرفهم أمري، يعني صاحب عرفهم من هذا رجل مع الجماعة الذين حضروا عند الشيخ أن هذا رجل غريب وأتى أول مرة إلى هذه الديار، فإنه رأى إشارة الغربة، يعني رأى عليه سيما الغربة وأنه غير معروف. قال ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الوالدين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال له الشيخ أراك غريبا، هل لك من كلام؟ تريد شيء؟ فقلت نعم، فقال لجلسائه أفرجوا له عن كلامه، يعني ابتعدوا شوية لعل له موضوع خاص أو أمر يريده. قال فقام وبقيت وحدي معه، فقلت له حضرت المجلس اليوم سمعتك تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام آل وطلق وظهر، فقلت آل وقد صدقت، وطلق وقد صدقت أنه طلق عليه الصلاة والسلام، وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون. لماذا؟ لأن الظهار منكر من القول وزور. الظهار الله عز وجل ذكره في القرآن وأخبر أنه منكر من القول وزور، يعني هذا ما يجوز أن الرسول يفعل، أن يقول لزوجتي أنت مثل أمي، هذا حرام، هل هذا يقع من الرسول؟ فقال فضمني إلى نفسه، يوم سمع الشيخ هذه الكلمة انتبه أنها غلط وأنها زلة لسان، فضمني إلى نفسه وقبل رأسي، اللي قبل الرأس الشيخ قبل رأس تلميذه اللي هو أول مرة يراه وأول مرة يحضر عنده في البلد، وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا، أنا تبت مما قلت. قال ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه، ذهب بعد أن أخبر في هذا الأمر، ذهب وبكرت إلى مجلس، أتيت باكرا إلى مجلس الجمعة القادم أو المجلس القادم في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع، الشيخ ذهب أولا إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي أفسحوا له، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إليه، التفت الناس والمجلس الخاص بالطلاب كلهم التفتوا إليه وتطاولت الأعناق، كلهم يريد أن يراه. وحدقت الأبصار نحوي وتعرفني يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حياءه، كان رجل هو حي، رجل حي يقول تعرفني يا أبا بكر، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجلا لعظيم حياءه، واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل النار، جل النار حب الرمان أو زهر الرمان، الأحمر هذا كأن حط وجهه على رمان من حياءه وعظيم حياءه. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعوني حتى بلغت المنبر. تخيلوا هذا الموقف والإحراج الذي حصل له. قال وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة من الأرض، يقول نسيت أنا وين مكاني أصلا من الحياء وما حصل لي. قال والجامع غاص بأهلي وسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس ثم ذكر لهم القصة في الظهار والإيلاء والطلاق، ثم قال وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، لا يعول على كلامه. ثم رجع عن قوله وبين الطلاب. هذا لا شك أن من وفاء المعلم لطلابه أن يذكر الفائدة التي استفاد منه، ما أتى وقال انتهى الأمر، كما قال ابن العربي رحمه الله المالكي قال فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، يعني من الشيخ، والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته، يعني عالم وشيخ البلد كلها، كل الناس يأتون له، مع ذلك اعترف بغلطه لطالب. قال واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين، لا يعرف من ولا من أين، اعترف لرجل مجهول ما حد يعرفه، يعني لو سكت ما حد درى عن هذا الطالب، لكنه اعترف لفضله. ومما ذكر أيضا أن الأنباري أبو بكر إمام اللغة في زمانه، تكلم يوم في الأيام فقال صحف في عالم من العلماء، قال حبان أو قال حبان أو قال حيان أو العكس، فأتى الدارقطني رحمه الله يقول هبت أن يذكر عنه تصحيف، وهو إمام من الأئمة، يذكر عنه التصحيف يعني يستقبحون التصحيف عنهم الغلط، هو حبان ولا حيان غلط في هذا. يقول فأتيت المستملي، المستملي اللي الشيخ يحدث يكون واحد جالس يملي للطلاب ويسمع، ما عندهم ميكروفونات مثل الحين الصوت يبلغ كل مكان، لا، والمكان اللي هناك في واحد وثالث ورابع بلغون الصوت. فقلت له كذا وكذا وكذا. يقول فلما أتى من الجمعة القادمة قام أبو بكر الأنباري فقال إني صححت في اسمه وإنه قد أتانا هذا الشاب وصحح لنا. اعترف الإمام لطالب علم صغير، كان الدارقطني وقتها شاب صغير، ومع ذلك اعترف بفضله ومكانته. ومن وفاء الشيخ لطلابه أن يحسن الظن بهم، ولا يقبل وشاية فيهم، ولا يقبل طعنا فيهم، ولا يعني نميمة ولا غيبة فيهم، وإنما يحسن الظن في طلابه، يذب عن أعراضهم ويحسن إليهم ويتلطف بهم. هذا من وفاء الشيخ للطلاب، طلابك أتوك يريدون فائدة فأحسن إليهم في تقديم هذه الفائدة، وعلمهم ما يحتاجون إليه، لا تشنع عليهم ولا تقبحهم. قد يسألك طالب من طلابك سؤال تراه أنت ساذج، لكن هو ما يعرفه، لو عرفه وعرف أنه سؤال ساذج ما سألك، لا تقبح تقول هذا سؤال غبي أو هذا سؤال كذا وكذا، لا، وإنما قل نعم حسن هذا السؤال وتجيبه. دائما اجعل بين عينيك قول الله جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كنت من قبل جاهل ما تعرف شيء ولا تفهم شيء، أتيت إلى من علمك وأحسن إليك. أنت كنت عاصي في يوم من الأيام تاب الله عليك، فتحتاج إلى من يتلطف بك عند توبتك. إذا سمعت عن طلابك شيئاً من الوفاء لهم ألا تواجههم بما يكرهون، ما تقول أنت يقول عنك كذا وكذا، أنت لماذا تفعل كذا وكذا، لا، وإنما ما بال أقوام يقولون ويفعلون. إلا أن يظهر هذا القول عنه وهذا الكلام تجلس معه فيما بينك وبينه، لكن لا تصدق كل وشاية وكل نميمة، كما سيأتي ذكر النميمة، لأن أعظم ما يفسد الناس هو النميمة، وهذا أمر يتبع هذا وهو الوفاء بين الإخوة. لك أخوان في الله وأحباب وجيران وأخوة أشقاء وأخوة غير ذلك، يجب عليك أن تكون وفيا له، تعرف فضله ومنزلته وإحسانهم إليك، سافروا معك وجلسوا معك وصاحبوك وكانت بينكم أخوة، ينبغي أن تحسن إليهم وأن تكون وفيا، تذكرهم الجميل إذا غاب وتدافع عنهم إذا طعن في أعراضهم، لا أن تسكت تقول أنا لا أعلم لا أدري أنا غبت عنه شهرين ما أعرف ماذا فعل، لا، وإنما الأصل عندك أنه مبرأ من هذه المقالة برئهم، مبرأ من هذا الفعل برئهم، لا تجعل للشيطان مدخلا، وإنما قل أنا الذي أعلمه أنه كذا وكذا، يقول لك واحد يا أخي كذا وكذا، قل لا أنا لا أعلم هذا الأمر، أنا والله أبرئه من هذا الأمر، أنا أحدث بما أعلم، أما أنت فأمرك إلى الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا الحديبية وخلعت القصوى، حرمت القصوى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة خلعت القصوى، فقال عليه الصلاة والسلام كلا والله ما خلعت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا يعني دفع الظن في فؤاد هذا الحديث أن الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف فإنه يعني يدفع عنه. هذه ناقة بهيمة، يعني غيبتها حلال ولا حرام؟ حلال، ما لها غيبة أصلاً، هي بهيمة، مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذب عن عرضها، ذب عنها، دافع عنها، دافع عن ناقة هو يعرف عنها أنها ما خلعت وليس لها بخلق. فأنت ترى إخوانك يطعن فيهم ويتكلم فيهم وأنت جالس كأنك ما تسمع شيء، هذا لا يجوز. أخوك سنوات يصاحبك لا يعرف إلا بالخير، ذب عن عرضه ودافع عنه، قل والله ليس له بخلق وليس له عادة، وما خلعت ذب عنها أنها ما فعلت هذا الفعل، ثم اعتذر لها عليه الصلاة والسلام أنها وإن وقع منها هذا الفعل إلا أنها فعلت هذا الفعل لأنه حبسها حابس الفيل. قال لك والله هذا كلامه، شوف كلامه قال كذا وكذا، اعتذر له، نعم ثبت عن هذا الكلام، اعتذر له لعله عذر ما تعرفه، لعله قاله خوفا إكراها خطأ، الله أعلم، نلتمس له العذر حتى نسأله، إذا سألنا نعرف، كما جاء في قصة تبوك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل كعب بن مالك، فقال بعض الجلسة حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني إشغالته الدنيا، فقال أحد الصحابة كذبت والله، مو صحيح أن شغلته الدنيا، حنا نعرف كعب بن مالك أنه رجل فيه حمية ونصرة للدين، ما نعرف ما هو عذره رضي الله عنه. فهنا من واجبك تجاه إخوانك أن تذب عن أعراضهم وأن تدافع عنهم ولا تسمع فيهم نميمة كما ذكرنا. وسنذكر الكلام على النميمة، من الوفاء وفاؤك لبلدك، البلد الذي نشأت فيه ولدت فيه ترعرعت فيه درست في مدارسه أكلت من خيره شربت من مائه تنفست من هوائه، هذا يجب عليك أن تفي لهذا البلد بحقه عليك. وذلك يقول الأصمعي رحمه الله إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه. من الوفاء أنك إذا سافرت عن بلدك تشتاق إلى رؤية بلدك مهما كان، الناس اشتاقوا إلى بلدان فيها من الحر والسموم والتعب ما فيها، مع ذلك اشتاقوا إلى بلدانهم لأن هذا من الوفاء، كما قال الأصمعي إذا رأيته لا يكون وفيا لبلده لن يكون وفيا لغيره. من الوفاء لبلدك أن تسعى في أمنه واستقراره وحفظه، لا تزعزع من بلدك ولا ترضى لأحد من الناس أن يسعى في زعزعة أمن بلدك لأن هذا ليس من الوفاء. من الوفاء أنك إذا رأيت الأعداء يتكالبون على عدوك أن تدافع عنه وأن ترد على الأعداء. بعض الناس للأسف ولاؤه لحزبه وتنظيمه وطائفته وينسى بلده الذي نشأ فيه وتربى فيه، تجد أناس لأنهم من طائفته أو حزبه يخونون بلاده يدافع عنهم ويذب عنهم، لماذا؟ لأنه يواليهم أكثر من بلده، البلد هذا ما يراه شيء، هذا لا شك أنه عديم وفاء وعديم مروءة وعديم ديانة. يجب عليك أن تسعى في حفظ بلدك حتى لو كان في بلدك شر، تسعى في دفع هذا الشر، تنصح تعلم ترشد تدعو، تدعو الله أن يصلح الأحوال، لكنك ما تسيء إلى بلدك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قادر على لما أتاه جبريل وأتاه مع ملك الجبال قال أطبق عليهم الأخشبين، قال أطبق عليهم الأخشبين، دمر هذه البلاد، لكن ما رضي عليه الصلاة والسلام، هذه البلاد تبقى بلاده، لعل الله جل وعلا يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام سافر عن المدينة في غزوة من الغزوات، فلما عاد وراء درجات المدينة أوضع ناقته أرخى لها حتى تسرع في المشي، قالوا هذا من حبه لها، من حبه للمدينة، وفاءه للمدينة عليه الصلاة والسلام، من وفاءه للمدينة أنه ما رضي أن يذهب عنها، بل بقي فيها حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ودعا الله أن يحبب المدينة إليهم كحب ما أكه أكثر، ودعا الله أن يبعد المرض عنها، ودعا الله أن يبارك في صاعها ومدها، كل ذلك وفاء للمدينة. ومن وفائك أيضاً وفاؤك لولي أمرك. كيف وفاءك لولي أمرك؟ ولي أمرك أنت بايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحد عندكم فيه من الله برهان. الآن ولي أمرك أنت بايعت على السمع والطاعة، يقول الله هذا ولي أمرنا والله يحفظ ويطول عمره. أول ما يحصل زعزعة في البلاد وثورات كما يقال الربيع العبري ويرى ضعف بلاده، على طول ينقلب ويقول هذه الحكومة فاسدة وهذه كذا وكذا، يحرض الناس على ولي أمره. طيب كان ولي أمرك هو قبل سنوات، لماذا الآن اكتشفت فساد واكتشفت كذا وكذا؟ هذا من الخيانة وليس من الوفاء. يقول عليه الصلاة والسلام، تحملوا هذا الحديث في البخاري ومسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم قال ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. رجل بايع إمامه ولي أمرنا الله يحفظه طول عمره، إذا أعطاه من الدنيا قال الله يبارك في حكومتنا ويجزاه خير حكومتنا، وإذا ما أعطاه قال يا أخي هؤلاء فاسدين يلعبون في الأموال وهؤلاء كذا وكذا، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. هذا ما له بيعة وفي عنقي ولا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأنه رآه أنه ضعف ولا رآه أنه ما أعطاه من الدنيا. لما كانت قبل وقعة الحرة في زمن يزيد بن معاوية، خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، خلعوا قالوا له ولي أمرنا ولا له بيعة ولا سمع ولا طاعة. ابن عمر كان في المدينة فجمع ولده وحشمه، حشمه خدمه وجمع أبناءه كلهم، فقال إنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. هذا الرجل يزيد بن معاوية إحنا بايعناه على السمع والطاعة على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم رجلا منكم غدر أو خان إلا كان الفيصل بيني وبينه، وإنه لأعظم من غدر يغدر بإمام عام، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ولا أعظم غدر من غدر بإمام عام، ولا أرى أحدا منكم فعل ذلك إلا كان الفيصل بيني وبينه. يقول خلاص يغدر وينقض بيعته، يقول هذا فيصل بيني وبينه، يعني قاطع فيصل السيف، يقول هذا يقطع بيني وبينه خلاص أتبرأ منه. لماذا؟ لأن هذا الإمام وبايعناه. الناس يخلعون بيعته كيف؟ أمر من الله، هم فعلوا معصية ومنكر وكبيرة، لكن أنا يبقى في عنق بيعة وسمع وطاعة لهم، لا يرضى أن يخون. إذا قوي قلت والله هذه حكومتنا ولي أمرنا، وإذا ضعفوا قلبت عليهم وصرت تسعى ضدهم وتحرض ضدهم، هذا لا يجوز، هذا من الخيانة وليس من الوفاء. المسألة الأخيرة التي نختم بها الوفاء للزوجة. من وفائك أن تحسن إلى زوجتك كما تقدم في وفاء النبي لخديجة، وكان يحسن إلى قريباتها حتى إلى صديقاتها، وكان دائما يذكرها ويدعو لها عليه الصلاة والسلام، فهذا من الوفاء. زوجتك هذه كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أنت أخذتها من أهلها معززة عند أهلها مكرمة عند أهلها، وأخذتها على أنك تكرمها وتحسن إليها وتعاملها بمعاملة حسنة، لا أن تهينها تضربها وتحرمها وتأخذ حقها ومالها، هذا لا يجوز لك بحال من الأحوال. أن يعاملها معاملة سيئة وأن يخونها وأن يسيء إليها، هذا لا يجوز. من الوفاء أن تحسن إليها وأن تتلطف بها وأن تكلمها بالكلام الطيب كما تحب غدا أن ابنتك يحسن إليها عند الناس. أيضا أحسن إلى ابنة الناس عندك، إن أحببتها أكرمتها وإن أبغضتها طلقتها. هذا من الوفاء. من الوفاء أن لا تسمع وشاية واشك ولا نميمة نام فيها، والعكس كذلك المرأة أن تفي لزوجها وأن تحسن إليه وأن تتلطف به بالكلام وأن تطيعه. الرجل هذا يستطيع أن يتزوج غيرك، اختارك من بين نساء العالمين لأنه يرى فيك أنك صادقة وأنك تحفظين عهده ووعده وأن تقومين بالواجب له. لا بد أن تفي له بحقك، أن لا تسمعي نميمة ما من ذيه. أكثر ما يفسد علاقات الناس علاقات الأخوة بين أنفسهم، بينه وبين إخوانه، الشيخ وطلابه، الطلاب وشيخه، الجيران، الأزواج، أكثر ما يفسد العلاقات. تعرفون ما هو؟ النميمة. يقول يحيى بن أكثر: النمام يستطيع النمام في ساعة ما لا يستطيعه الساحر في سنة. الآن واحد يذكر أذكار الصباح والمساء وما ينسى آية الكرسي، يستطيع أحد أن يسحره ولا يدخل عليه الشيطان؟ يعجز، يمكن يجلس سنة كاملة يريد أن يسحره ما يستطيع. لكن نفس هذا الرجل الصالح يأتي واحد يقول له: ترى فلان البارحة يتكلم فيك، فلان قال عنك الله يغفر له كذا وكذا وكذا، يتكلم فيني وأنا فعلت له كذا وكذا، انتهت العلاقة. يراه ثاني يوم يعبس في وجهه، ثم ترى يبدأ في المعاملة السيئة له. وهكذا المرأة يقال أن زوجك يريد أن يفعل كذا وهو يتكلم عنك، أو يريد يفعل كذا، أو خانك مع فلان، أو يراسل النساء أو يفعل. وهكذا الرجل يؤتى له يقال: زوجتك تفعل كذا، رأيناها في المكان الفلاني تفعل كذا، أو تتبرج أو تتزين أو أنا، فيبدأ سوء الظن وهدم العلاقات الأسرية والزوجية بينهم. أو يؤتى إلى رجل يقال: ابنك فعل كذا وكذا. النميمة هذه دائما لا تسمع لها، لا تسمع لها، لأنها تفسد علاقات الناس وتدمر الأسر والمجتمعات. رجل أتى يريد أن يشتري جارية، فقال له: هذه الجارية فيها مواصفات كاملة، اشترها، بس فيها عيب واحد. ما هو؟ قالوا أنها تسعى، أنها راعي الكلام، تسعى بالنميمة. أجيبها بسيطة، أمر سهل، كلامها عليها وحنا الأمر سهل. اشتراها. أتت لزوجته هذا الجارية بعد يومين ثلاثة، قالت: زوجك أتاني خبر أنه سيتزوج عليك. تزوج علي؟ الحل؟ قالت: الحل أنا أعطيني شعر من شعره وأنا أسحره ما يتزوج عليك أبدا، إذا نام أخذي الموس وأخذي من شعره، انتهى الأمر. قالت: طيب. أتت للرجل قالت: إن زوجتك لها علاقة تريد أن تتزوج غيرك، تنتظر وفاتك، وإنها الليلة ستقتلك، وتبي تتأكد اجعل نفسك نائم ستراها تخرج بالموس. قال: طيب. وجعل نفسه كأنه نائم. المرأة أخذت الموس، لما؟ تأخذ شعره، فلما رآها قام فقتلها. فلما أصبح علم أولياء المرأة بقتل لها فقتلوه. انظر ماذا حصل، قتل لأجل نميمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقف عند هذا الحد وهو الوفاء للزوجة كما ذكرنا، الحذر، أشد الحذر من النميمة، لأن النميمة أعظم ما يفسد علاقات الناس فيما بينهم، والأسر تستقر والحياة تستقر بعدم السماع للنمام، عدم السماع للنمام وعدم الالتفات إلى قوله، لأن هذا من أعظم المفسدات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله أن ييسر لنا أمورنا، وأرجو أن أكون قد يعني وفيت هذا الموضوع حقه، وإلا هذا الموضوع يعني طويل وذو شجون كما يقال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ دكتور داعش على ما قدم في هذه المحاضرة الطيبة القيمة التي أثر بها الموضوع، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاستماع وصدق القول، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وجزاكم الله خيرا.